بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا خطأنا وجهلنا وجدنا وهزلنا وما أسررنا وما أعلنا، إنك على كل شيء قدير. فنواصل ما كنا قد وقفنا عليه من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في الكتاب التاسع منه وهو كتاب الطلاق. أخذنا منه شيئا ولا بأس أن نعيد مراجعة. فكتاب الطلاق، قال الحافظ كتاب الطلاق. والطلاق لغة حل الوثاق، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك. وفلان طلق اليدين بالخير، أي كثير البذل والإرسال لهما بذلك. وفي الشرع حل عقدة التزويج، أو حل عقدة النكاح أو بعضه. قال الصنعاني قال إمام الحرمين هو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره. الحافظ ابن حجر رحمه الله أتى بحديث ابن عمر هذا الأول، وهو يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. يعني أتى بهذا الحديث في أول أحاديث الكتاب ليدلل على حكم الطلاق. والعلماء يستدلون بهذا الحديث على أن الطلاق مكروه أو محرم، مكروه أو محرم. والأمر ليس كذلك، بل إن الأحكام الخمسة يعني تجري على الطلاق. فقد يكون الطلاق واجبا، وقد يكون الطلاق محرما كما سيأتينا في الأحاديث. يكون الطلاق واجب إذا يعني كالمولي، هذا المولي الذي يحلف ألا يقرب زوجته ويستمر في حلفانه وإيلائه إلى ما بعد 4 أشهر، فيجب عليه الحاكم أن يطلق إذا لم يرد إرجاع زوجته. وقد يكون مكروها كذلك، وقد يكون محرما. المحرم كما سيأتينا طلاق الحائض، وهو ما يسمى بالطلاق البدعي، أو طلاق زوجته في طهر جامعها فيه، فهذا طلاق محرم على ما سيأتي بيانه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أما هذا الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهو حديث ضعيف أخرجه أبو داود بإسناد حسن، لكن أعله أبو حاتم بالإرسال، ووافقه الإمام الدارقطني وغيرهما على إرساله، ولذلك خرج العلامة الألباني على تضعيفه كما في الإرواء. فالحديث ضعيف. الشيخ ابن عثيمين يقول أيضا وفي متنه بعض نكارة، وفي بعض متنه بعض نكارة. فكيف يكون شيء مبغوض عند الله عز وجل وهو حلال؟ كيف يكون شيء مبغوضا عند الله عز وجل وهو حلال؟ قال يمكن أن يؤول الحديث أو يجمع أو يوجه الحديث إذا كان الحديث صحيحا، ولكن طالما أن الحديث ضعيف صرحنا من توجيهه، فنقول الحديث ضعيف. الصنعاني رحمه الله يقول هنا فيه دليل على أن في الحلال أشياء مبغوضة إلى الله تعالى، وأن الطلاق أبغضها، فيكون البغض مجازا عن كونه لا ثواب فيه ولا قربة في فعله. ومثل بعض العلماء المبغوض من الحلال بالصلاة المكتوبة في غير المسجد لغير عذر، وهذا أيضا من النكارة. يعني كيف تكون صلاة مبغوضة؟ هو يعني لأنه على يعني من يقول بوجوب صلاة الجماعة يقول تصح مع الإثم، لكن لا ينسب إلى الصلاة وإنما إلى فعله هو، إلى فعله هو. أما الصلاة هي محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وفي الحديث دليل على أنه يحسن أو يحسن تجنب إيقاع الطلاق ما لم يجد عنه مندوحة، يعني سعة. وطالما أن الإنسان مرتاح في حياته الزوجية فالطلاق مكروه، فالطلاق مكروه إذا كان ما هناك داعي له، فالطلاق مكروه. وقد كسر، لماذا مكروه؟ للأدلة العامة من الأمر بالتزويج وديمومة النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وقد يكون يعني يعقب هذا الطلاق مفاسد من تشتت هذه الأسرة وضياع الأولاد وتشتت الأولاد، ويكونون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني بين الزوجين. ففي مفاسد إذا لم يكن هناك له ضرورة فلا يقدم عليه. يقول: وقد قسم بعض العلماء الطلاق إلى الأحكام الخمسة، فالحرام الطلاق البدعي. الطلاق البدعي هو طلاق الحائض، وطلاق الطلاق في طهر جامعها فيه، وبعضهم أدخل الطلاق ثلاثا أيضا، الطلاق ثلاثا دفعة واحدة، قالوا هذا طلاق بدعي غير مشروع، سيأتي الكلام عليه. فهذا الطلاق البدعي. وكيدخل معه في طلاق الحائض أيضا النفساء، طلاق الحائض والنفساء. والمكروه الواقع لغير سبب من استقامة الحال، وهذا هو القسم المبغوض مع حله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا. وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. هذا الحديث عمدة وأصل كبير في هذا الكتاب، كتاب الطلاق، حديث ابن عمر. حديث ابن عمر هذا، هذه الواقعة التي حصلت له، أخذ العلماء منه مسائل كثيرة وفوائد كثيرة في باب الطلاق. فمن مسائله أن طلاق الحائض لا يجوز، محرم. طلاق الحائض محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض روايات الحديث: تغيظ من ذلك. وتغيظه لا يكون عن شيء جائز، وإنما عن شيء محرم. هذا الطلاق محرم، وعليه جمع كبير من أهل العلم. فطلاق الحائض محرم. وقوله مره فليراجعها أمره بالرجعة. الحقيقة الشرعية هنا بالمراجعة استدل بها الجمهور على أنه مراجعة بعد هذه التطليقة، أن يمسكها يرجع إليها. وسيأتي إن شاء الله أنها رجعة عن طلاق حسب، رجع عن طلاق حسب، ما هو المقصود يرجعها؟ أن يرجع كان هاجرها قبل ذلك فرجع إليها، يعني كان لا يقربها فقال له ارجع؟ لا، إنما فليراجعها على تأويل الجمهور ونكل عليه الإجماع. المقصود بها إيش؟ ارجع عن، ارجع إليها وعن عن هذه الطلقة. طيب، لذلك يقول هنا ها؟ سيأتي الكلام عليه مثلا، هذه المسألة من المعارك. يقول في قول مر فليراجعها دليل على أن الأمر لابن عمر الآمر لابن عمر بالمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمر مأمور بالتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنه بأنه مأمور بالمراجعة، فهو نظير قوله تعالى كل عبادي، كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. إذن الآمر له من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تطرق لمسألة أصولية يعني ذكرها ابن الدقيق العيد وهو يرد عليه الآن. مأمور بأن يأمر، طيب، فيقول فإنه صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يأمرنا بإقامة الصلاة، فنحن مأمورون من الله تعالى، وابن عمر كذلك مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتوهم أن هذه المسألة من باب مسألة هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، وإنما تلك المسألة مثل قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع. طيب، هذه المراجعة إيش حكمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمره إيش؟ أن يراجعها، فذهب جمع من أهل العلم على أن هذه المراجعة واجبة. لذلك يقول هنا الصنعاني وإذا عرفت أنه مأمور منه صلى الله عليه وسلم بالمراجعة فهل الأمر الوجوب فتجب الرجعة أم لا؟ ذهب إلى الأول مالك وهو رواية عن أحمد وصحح صاحب الهداية من الحنفية وجوبها وهو قول داود ودليل الأمر بها. قالوا فإذا امتنع الرجل منها أدبه الحاكم، والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو الأقرب، مروا فليراجعها. طيب، فإن أصر على الامتناع ارتجع الحاكم عنه، وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط، قالوا لأن ابتداء النكاح لا يجب فاستدامته كذلك، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب، وأجيب بأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كان استدامة النكاح فيه واجبة، إذن فيرجع إليها، وهذا هو الظاهر من الحديث أنه لا يجب عليه أن إيش؟ أن يرجع إليها. وقوله حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر دليل على أنه لا يطلق إلا في الطهر الثاني دون الأول، وهذا عاد أكثر الروايات أنها أنه طلقها في الحيض، فقال ارجع إليها حتى إيش؟ تطهر، فتمكث في هذا الطهر حتى تحيض مرة أخرى يكون معها مراجعها. وهذا فيه فوائد، يمكن يرجع يغير رأيه في طلاقها ويمسها في هذا الطهر، نعم، فيغير رأيه وتستمر العشرة الزوجية، فتمكث في حال هذا الطهر حتى تحيض مرة أخرى، فإذا طهرت من ذلك الحيض الثاني طهرت، ها هنا لا يمسها إذا أراد إيش؟ أن يطلق كما سيأتي. قال حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر دليل على أنه لا يطلق إلا في الطهر الثاني دون الأول، وقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك أي في الطهر هذا لأنه تابع لإيش؟ للطلاق الأول الذي في الحيض، فهذا حتى يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها، تلك العدة حتى يحسب العدة، فجعل هذا الحيض مع طهرها يعني زمن حيضة قرء من الأقراء إذا أراد أن يطلقها، شايف؟ فيقول هنا وقد ذهب إلى نعم إلى تحريم نعم. طيب، وذهب أبو حنيفة إلى أن الانتظار إلى الطهر الثاني مندوب، يعني هذا بعض العلماء قال هذا الانتظار واجب ولا يجوز أن يطلق في هذا الطهر الذي طلق في حيضه. طيب، وكذا عن أحمد مستدلين بقوله في رواية مسلم عن ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وهذه والله أعلم محمول على الرواية الأخرى، محمول على الرواية الأخرى لأنها فيها زيادة والأخذ بالزائد لا بد منه. فأطلق الطهر لأن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا زال موجب التحريم، فجاز طلاقها في هذا الطهر كما جاز في الذي بعده، وكما يجوز في الطهر الذي لم يتقدم طلاق في حيضته ولا يخفى قرب ما قالوا، لكن الأول أولى والله أعلم أنه لا يطلق في هذا الطهر لأنه طلق. طب هذا على حساب الجمهور، الجمهور يحسبون هذه الطلقة، فإذا حسبوا هذه الطلقة فيجعلونها إيش؟ فلا يطلق هنا، ثم يمكث حتى تطهر حتى تحيض مرة أخرى كما جاء في تلك الرواية التي عليها الأكثر. ثم يقول في الحديث ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، إذا أراد أن يمسكها بعد هذه الفترة الحمد لله، إذا لم يرد إمساكها وأراد طلاقها لا يمسها في هذا الظهر. إذن نخرج أن الطلاق المشروع السني أن يطلقها طاهرا، أن يطلقها في طاهرا في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملا استبان حملها، وأن يطلقها طلقة واحدة، وأن يطلقها طلقة واحدة ما يجمع ثلاث طلقات، إنما يطلقها طلقة واحدة في هذا الطهر. فإذا حاضت مرة أخرى وطهرت وأراد أن يبت طلاقها مثلا يطلقها في الطهر الثاني، لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، والمرتان ما تكون دفعة واحدة إنما مرة بعد مرة. فأنت لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من صبح دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33، لو قال سبحان الله 33 كم مرة صبح؟ مرة واحدة صح؟ لو قال الحمد لله 33 كم مرة صبح؟ مرة واحدة. فلو قال مثلا أنت طالق مرتين فهي مرة واحدة. طيب، فإذن فهذا الطلاق هنا الطلاق مرتين، يعني مرة بعد مرة كما تقول سبحان الله سبحان الله. طيب، فليطلقها طاهرا في طهر لم يمسها فيه، أو حاملا قد استبان حملها، ومرة واحدة. لذلك يعني للإمام ابن القيم رحمه الله بحث في هذه المسألة، يعني يرى أنه لا يجوز أنه يجمع ثلاث مرات دفعة واحدة، على إن شاء الله سيأتينا في الحديث الذي بعد هذا. فيقول هنا يقول وفي قول قبل أن يمس دليل على أنه إذا طلق في الطهر بعد المس فإنه طلاق بدعي محرم، وبه صرح الجمهور. طهرت واشتاق لها فجامعها ثم أراد أن يطلقها، نقول هذا إيش؟ طلاق بدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يمس، يطلق قبل أن يمس حتى لا يتعلق، يمكن يكون عندها حمل ما يدري. طيب، فيطلقها طاهر حتى إيش؟ ما يكون ما ندري إنه حامل أو ما هو حامل، فيندم يقول يا ليت ما طلقتها وعندي الآن ولدي في بطنها، شايف؟ فيطلقها قبل أن يمسها. وقال بعض المالكية إنه يجبر على الرجعة فيه كما إذا طلق وهي حائض، يجبر على الرجعة لأنه طلاق إيش؟ بدعي. لكن هذا يحتاج دليل، لأنه احنا أمرنا هناك في الحيض. وفي قوله ثم تطهر وقوله طاهرا خلاف الفقهاء هل المراد به انقطاع الدم أو لا بد من الغسل. فعن أحمد روايتان، الراجح أنه لا بد من اعتبار الغسل لما مر في رواية النسائي، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها أمسكها، وهو مفسر لقوله طاهرا وقوله ثم تطهر. وقوله في الرواية الأخرى فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أي في أي أذن في قوله فطلقوهن لعدتهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وفي رواية مسلم قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي الآية. وفي الحديث دليل على أن الأقراء الأطهار، يعني القر، ما المقصود بالقر؟ هل هو الطهر أو الحيض؟ ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أيش هو القر؟ هل هو الطهر أو الحيض؟ يعني مثلا طلقها الآن في هذا الطهر الذي لم يمسها فيه، طلقها في هذا الطهر، إذا قلنا الأطهار يحسب هذا، تحسب من إيش؟ من القر. فإذا حاضت ذهب القر الأول، فإذا طهرت دخلت في إيش؟ في القر الثاني. فإذا حاضت وطهرت طهرت في إيش؟ الثالث، انتهت عدتها. وإذا قلنا أن القرء هو الحيض، فإذا طلقها في هذا الطهر الذي لم يجامعها فيه، هذا الطهر كله تحسب متى؟ يبدأ وقت الحيض. فإذا حاضت ثم طهرت، فإذا حاضت مرة أخرى وطهرت حاضت مرة الثالثة، هنا إيش؟ تنتهي عدتها. أيهما أكثر؟ أقل الأكثر إيش؟ أكثر الحيض، الطهر أقل. تبغى أكثر أنت؟ تضرها أنت، تبغى تضرها يعني.
لا، يعني إذا حاضت بعد ما طلعها يصير
أول قر، شايف؟ فالشاهد فيكون هنا الأقراء الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر. جاء في الرواية أنها الحيض، أن القر هو الحيض، ولذلك رجحها جماعة من أهل العلم أن القر هو الحيض وليس الطهر. والله هذا لعله الأقرب، والله أعلم. وهذا اللي رجحه أظن الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ثلاث حيض، ثلاث حيض عليه، ثلاث حيض كما سيأتينا في الرواية. يقول وقوله فطلقوهن لعدتهن، أي وقت ابتداء عدتهن. وفي قول أو حاملا دليل على أن طلاق الحامل سني، وإليه ذهب الجمهور. طلاق الحامل سني، يعني الحامل التي استبان حملها فعدتها إيش؟ أن تضع حملها. الحامل عدتها أن تضع حملها، فلو طلقها في الشهر التاسع وبعد طلاقها بثلاثة أيام، قل بثلاثة أيام أنت يعني، معلش سامحنا، شايف؟ انتهت عدتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وندخل في المسألة التي فيها العراك الشديد الجلسة المقبلة إن شاء الله.